ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فبين يدي الخطبة نذكر بأن في الأشهر الحرم، تلك الأشهر التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا كنا أيها الإخوة نهينا عن الظلم بصفة عامة، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم في هذه الأيام أشد إثما وأعظم جرما، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشهر التي نحن في أوائلها مزية لم يجعلها لغيرها. والأشهر ابتداء قال فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه فيها ولا يهيجه ولا يحركه احتراما لهذه الأشهر، ولذا كانت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم آمنة مطمئنة، تعلم أنه لن يعتدى عليها. جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. ففي الشهر الحرام كانت الغارات تتوقف، وكانت الاعتداءات تمنع احتراما وتوقيرا لهذه الأشهر. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته الفاذة الجامعة في الحج: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلدة هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا كله أيها الإخوة أن نهينا وشدد علينا في النهي عن الظلم في الأشهر الحرم، ظلم العباد أو ظلم النفس على السواء. نهينا عن كل هذا لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بل ومن الفقهاء من يجعل الديات مغلظة في الأشهر الحرم، فمن الفقهاء فقهاء يرون أن دية قتل الخطأ تتضاعف في الأشهر الحرم لحرمة هذا الشهر. وإن لم يكن ثم دليل صريح على هذا، لكن أردت فقط التذكير بمنحا للفقهاء في هذا الصدد. فالحاصل أيها الإخوة، يلزمنا أن نكثر من أعمال البر وأعمال الصلاح، ونتقي ظلم أنفسنا وظلم العباد في هذه الأشهر. سلم الله لنا ولكم ديننا ودنيانا. أيها الإخوة، أما عن خطبة اليوم إن شاء الله تعالى، فتتعلق بتكوين شخصية المسلم. وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه الكريم كل ما نريد، وأنزل فيه كل ما نريد، فقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن كان يريد أن يكون شخصيته فليعمد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وليدرس كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقي منهما جميل الأخلاق وجميل التكوينات. لا يلجأ إلى كلية يدرس فيها كيف تتكون الشخصيات، إنما يلجأ إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى خير كتاب أنزل من عند الله وهو القرآن، يستقي منهما مادته ويستقي منهما أخلاقه. سمعتم قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وسمعتم قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. فابتداء، شخصية المسلم كما لا يخفى عليكم تتمثل أول ما تتمثل في أنه يوحد الله عز وجل، لا يعبد غيره ولا يرهب سواه، إن استعان فاستعانته بالله، إذا سأل فسؤاله لله تبارك وتعالى ومن الله عز وجل. المسلم هذا مرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدوما المسلم يختلف عن غيره في أنه يوحد الله ويرجوه ويعبده ويخشاه، لا يخشى أحدا سواه، لا يعبد غيره، لا يتقرب بعمل إلا له سبحانه وتعالى. فهذه سيما لها انعكاساتها على المسلم وعلى تصرفاته. إذا كان لا يخشى إلا الله فيتكلم بكلمات الحق عند السلاطين الجائرة ولا يبالي. إذا كان يعلم أن الذي يعطي ويمنع هو الله، فسيسأل الله سبحانه ولن يذل ولن يهان بمسألة الناس. فخزائن كل شيء بيد الله ومرد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يلزمنا كمسلمين أن نحسن توكلنا على الله تبارك وتعالى، وأن نكل أمورنا جميعها إليه. أسوق من كتاب ربي ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمثلة دالة على حسن توكل من كان قبلنا، وكيف وأن حسن التوكل هذا يورثهم طمأنينة فيخرجون إلى الناس مطمئنين هادئين. تذكرون جميعا ما فعله الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أسكن هاجر وإسماعيل عليهما السلام، وإسماعيل كان طفلا صغيرا رضيعا لم يفطن بعد، أسكنهما عند البيت الحرام وليس ثم ماء وليس ثم أناس، تركهما عند البيت الحرام وانصرف. تعجبت هاجر من هذا الصنيع فنادته قائلة: يا إبراهيم، تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرني به. فلما غاب عن عينيها رفع يديه إلى السماء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاه وتفجرت زمزم عينا معينا فهوت إليها أفئدة الناس ولله الحمد. تذكرون من حسن التوكل على الله أيضا ما لا يخفى عليكم، إذ أوحى الله إلى أم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان من أمرها امتثال لأمر الله إذ أمرها. تذكرون أيضا في هذا الصدد بارك الله فيكم من حسن التوكل على الله وحسن الامتثال لأمره قول الخليل إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيرد قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كان ما كان، ثم فدي بذبح عظيم صلى الله عليه وسلم. تذكرون من حسن التوكل على الله أمر هذا الرجل الذي استسلف الآخر 1000 دينار، وجاء وقت السداد وذهب يلتمس سفينة يركبها للوصول إلى بلد الدائن لإيفائه الحق، فتخلفت السفن لأمر يريده الله، فما وجد إلا خشبة فنقرها وأحسن توكله على الله ووضع المال فيها قائلا: اللهم إني استسلفت عبدك فلان 1000 دينار، وطلب مني الوكيل فقلت: كفى بالله وكيلا، طلب مني الشهيد قلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. اللهم وإني خرجت لإيفائه الحق فلم تأتي سفينة، اللهم أد عني. فانطلقت الأمواج تحمل الخشبة وقد وضعت فيها الدنانير، والآخر وقف على شاطئ البر ينتظر سفينة فما وجد إلا الخشب، أخذها كي يحتطب بها أهله، فكسرها هنالك في البيت فوجد الدنانير والرسالة. إلا أن الرجل عن المدين لم يكن يتوقع أن تصل الرسالة، فجمع مالا آخر وذهب في وقت آخر بالمال إلى صاحب المال قائلا: عفوا تخلفت عنك، حال بيني وبينك غياب السفن. قال هل كنت أرسلت إلي رسالة؟ قال قلت لك عفى الله عني وعنك تخلفت السفن. قال قد أدى الله عنك وصلت رسالتك. حسن توكل على الله أيها الإخوة سلكه الأولون سلكه المقربون. إن الأولين كما لا يخفى عليكم كانوا يوقرون أمر الدعاء وأمر القرآن توقيرا ابتعد عنا كثيرا الآن. لقد لدغ سيد في قرية فذهب أهل القرية إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلين هل منكم من راق؟ قالوا نعم. فرقاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله فمن منكم الذي تلدغه حيا ويجتدئ بفاتحة الكتاب متوكلا على الله؟ أو يلدغ عقرب ويجتدئ بفاتحة الكتاب متوكلا على الله؟ أيها الإخوة، عند دراسات الجدوى التي يعدها القوم هذه الدراسات تفرغ تماما من أمر يتعلق بالله. عند دراسات الجدوى التي تعد للشركات هناك أسباب كما لا أخفى عليكم لسعة الأرزاق، أسباب لسعة الأرزاق ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي في سنته. ففي كتاب الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معادلة تهمل عند دراسات الجدوى في زماننا. الاستغفار سبب عظيم من أسباب سعة الرزق، والعصيان سبب عظيم من أسباب تلف الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كذلك صلة الأرحام من أسباب سعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الطاعات عموما سبب عظيم من أسباب سعة الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذلك يقول تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وفي الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك. وفي الآية الكريمة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه أمور ينبغي أن يستحضرها من يقومون بأعمال دراسة الجدوى من المسلمين. فثم فارق بين أهل الكفر وأهل الإسلام في تقييمهم للأشياء والأشخاص والأحداث. أيها الإخوة، يلزم المسلم عند تكوين شخصيته أن يكون له مرد ومرجع يرجع إليه دائما. ومردنا ومرجعنا دوما إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوفنا دائما على نصوص الكتاب والسنة لا نتخطاها ولا نتعداها. وقد ضرب الصحابة في ذلك أروع الأمثلة. فتخلقوا بخلق العفو عن الناس من كتاب ربهم وسنة نبيهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يطعن في عرضه، يطعن في ابنته زوجة رسول الله، ويطعن فيها طاعن أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه يطعن فيها طاعن مسلم أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه، ثم هو قريب لأبي بكر. ونزلت تبرئة عائشة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول أبو بكر كبشر: والله لا أنفق على مصطح أبدا. فينزل قول الله تعالى: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن عمر رضي الله عنه كذلك ما هو من أبي بكر ببعيد. إن عمر لما بلغه موت النبي عليه الصلاة والسلام وأدهشته المواقف ذهب يقول: والله ما مات رسول الله ولكنه سيرجع، إنما ذهب كما ذهب موسى عليه السلام، ولأرجعن إلى أقوام فيقطع أرجلهم وأيديهم. فجاء أبو بكر وقال: أيها المتحدث على رثك. ودخل أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله وقال: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: كأني لم أسمع الآية إلا الآن. قال: فما أقلتني رجلاي. فجلس عمر على الأرض ما استطاع أن يستمر واقفا لما جاءه كلام ربه سبحانه وتعالى. كذلك لا يخفى عليكم وقوف عمر عند قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ففي البخاري أن عيينة بن حصن الفزاري، وكان من المؤلفة قلوبهم، قال للحر بن قيس، وكان الحر حاملا لكتاب الله وكان من أهل مشورة عمر، أهل الشورى عند عمر كانوا حملة القرآن، فقال عيينة بن حصن لعمر للحر بن قيس: استأذن لي عند هذا الأمير. فاستأذن له عند عمر، فدخل عيينة بن حصن فقال: أيها الأمير، يقوله لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فما تخطاها ولا تعداها عمر بن الخطاب، أسكتته الآية الكريمة فلم يتكلم ولم ينتصر أبدا رضي الله تعالى عنه. فلا بد للمسلم من مرجعية يرجع إليها إذا حدثت لك حادثة أو اعترضتك مشكلة. تريث حتى تنظر أمر الله وأمر رسول الله في المسألة قبل أن تتخذ قرارا. فهذا التريث والتعقل في صالحك بإذن الله في دنياك وفي أخراك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا نبت مشكلة بينك وبين مسلم أو غير مسلم وطلب منك أمر، قل لمن طلب: دعني أتريث، دعني أنظر أمر الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. ولا تتخذ قرارات طائشة سريعة، إنما تريث وتأن في المسائل كما كان السلف يصنعون، ثم بعد ذلك تخرج عن رأي صحيح سديد بعد استخارة واستشارة لن تندم عليه بعد ذلك. كذلك في هذا الصدد أسوق مثالا حدث لأمير المؤمنين عمر في حجته رضي الله تعالى عنه. ففي الحج سمع مقولة فحواها: ما كانت امرأة أبي بكر إلا خلسة. فقام عمر وأراد أن يخطب في الناس وأن يذكر الناس، فتقدم إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنك في موسم يجمع الرعاع من الناس ويجمع أيضا أهل الفضل، وإني أخشى يا أمير المؤمنين إن تكلمت بكلمة في هذا الجمع أن تفهم عنك على غير وجهها الذي تريد، فانتظر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أهل العلم، فيها أهل الفضل، وتعد الكلمة التي تريد أن تبثها للناس فيفهمونها عنك على وجهها الصحيح. قال عمر: هذا خير إن شاء الله، وسكت. ولما رجع إلى المدينة فعل ما حثه عليه صاحبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلا تصدر قرارا سريعا بل تريث في إصدار القرارات. كذلك مما تتكون به شخصيتك ومما توسم معه بالاتزان والوقار أن تكون متثبتا من الأخبار التي تصل إليك. فالناس ليسوا كلهم على نسق واحد في صدق الحديث، من الناس من هو كذاب، ومنهم من هو صادق، ومنهم من كلامه مشوب بالصدق والكذب، ومنهم من يكذب ويحلف على كذبه أنه صادق فيه، بل ومن الناس من يكذب على الرب سبحانه وتعالى، ومنهم من يكذب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينسب إليه ما لم يقله. هذا شأن الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكن دوما متثبتا من الأخبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تتسرع في قبول الخبر وتبني عليه حكما وتعادي وتوالي من أجل هذا الخبر الذي أتاك، بل أمرت يا عبد الله بالتثبت والتريث. والشائعات تنتشر حتى في أوساط أهل الفضل وحتى في أوساط أهل الصلاح، فينسب لشخص قول لم يدر عنه ولا تلفظ به ولا فكر فيه، ينسب إليه قول من فاجر أو متسرع، من فاجر لا يخشى الله أو من متسرع طائش متهور، وأنت لا تدري شيئا عن القول ولا تدري شيئا عن الفعل، بل لم تفكر يوما في هذا القول أو في هذا الفعل. وتسري هذه الشائعات وتسري حتى في أوساط أهل الفضل والصلاح. ألم ينتشر في وسط خير القرون خبر كاذب وإفك مفترى متقول مؤداه أن أم المؤمنين ارتكبت الفاحشة؟ عائشة الصديقة الطاهرة ينسب إليها ذلك وهي في بيتها لا تدري عن أي شيء شيئا، ولم تكد تفكر أبدا في مثل هذا، لم تفكر فيه، لم تصنعه، لم تقدم بواديه، ليست لها أي صلة به، ومع ذلك يتكلم في أرضها مسلمون ممن شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتكلم فيها شاعر لرسول الله كان ينافع عن رسول الله عفى الله عنه ورضي عنه، حسان بن ثابت، إلى أن أنزل الله براءته. فشائعات تنتشر حتى في أوساط الصالحين. لذا يقول تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن زوجة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تستثبت منه خبرا، ففاقت إرادتها في أسلوب انظروا، إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بأم سلمة، وأم سلمة لها بنت فاضلة فقيهة عالمة حسناء اسمها زينب، زينب بنت أبي سلمة، أمها أم سلمة. فزينب هذه كانت تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام عند أمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يتمها، ثم هي ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام ابنة زوجته. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: يا رسول الله تزوج أختي يا رسول الله. قال: أتزوج أختك؟ أتزوج أختك بنت أبي سفيان؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ ظن النبي أنها تريد أن تطلق ويتزوج النبي أختها. قالت: نعم أحب ذلك، لست لك بمخلية، لست لك بتاركة، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي. قالت: يا رسول الله، وهذا الشاهد، فإنا نتحدث، أي نساؤك يتحدثنا، أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة. قال زينب: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فيقول عليه الصلاة والسلام ما حاصله: إن علة التحريم، إن التحريم من علتين، الأولى هي ربيبتي في حجري، والثانية أنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فتخيل كيف صارت شائعة في وسط نساء النبي، شائعة لا أصل لها، أن النبي سيتزوج زينب بنت أم سلمة. فالأخبار تسري وتنتقل حتى في أوساط أهل الفضل والصلاح، فجدير بك أيها المسلم أن تكون متثبتا ممتثلا أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فمن دواعي التعقل أن تكون متثبتا من الأخبار التي تصل إليك، ولا تتلقف خبرا فلا تكاد تصدق فتنشره بلسانك وتروجه ها هنا وها هنا. ففي الأثر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكن متريسا عاقلا وقورا، إذا أتاك خبر تثبت منه، ثم انظر هل الصالح نشره أم الصالح كتمانه. هذا لزاما أن يكون، حتى إن كان الخبر صحيحا يلزمك كرجل عاقل متزن تحترم نفسك وتحترم عقلك أن تتريس في بث الأخبار، هل البث فيه خير أم الكتمان هو الخير. قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم ينقم عليهم صنيعهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا أتاك خبر وتثبت من الخبر وتحقق لك أن الخبر صدق. تأتي مسألة أخرى، هل بث الخبر أفضل أم كتمانه أفضل؟ هل بث الخبر فيه تجريح للمسلمين أم أن الكتمان فيه ستر على المسلمين؟ أيهما أفضل؟ هل الطعن في الأعراض إذا زلت قدم أخيك المسلم وتأكدت أنت أن قدمه قد زلت، هل الأولى أن تستر عليه أم الأولى أن تفضحه؟ هل الأولى أن ترشده وتوجهه أم الأولى أن تتسقط الأخطاء وتلتمس العيوب؟ إن النبي قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيها الإخوة، أعراض المسلمين تضيع عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، عند ضعاف الإيمان، عند قليل التثبت وقليل التعقل. فخذوا أخلاقكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصل إلى أعالي الجنان بإذن الله، والموفق من وفقه الله. فسألوا الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا جميعا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا.
وعلى رسول الله وبعد،
فمن جميل الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها جميعا الصبر والحلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في حديثه: الصبر ضياء. وقال الله سبحانه في شأن قوم: تعجلوا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله. في لفظ: التؤدة من الله والعزلة من الشيطان. والشاعر يقول: وقد يكون مع المستعجل الزلل، أي الخطأ قد يكون في الاستعجال. فالتخلق بهذا الخلق الجميل الصبر، خاصة الصبر على جعلات الناس وعلى حماقات الناس، يورثك بإذن الله رزانة ووقارا، ولن تندم مع الصبر، ولن تندم مع الحلم، ولن تندم مع الحلم، إذ الحلم والصبر يشتركان في جانب من الجوانب. فالحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، الرجل الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، فإذا ظلم صبر وتأنى. هل الأولى أن أقتص أم أن الأولى أن أصبر وأعفو عن الناس، أم الأولى أن أعاجل الآن بالعقوبة أو أؤخرها؟ يدرس كل ذلك ويصدر عن قرار حكيم بإذن الله تبارك وتعالى بعد استشارة واستخارة، فيوفق بإذن الله. فهذا الخلق الجميل الصبر وكذلك الحلم ينبغي أن يتحلى بهما المسلم، فتخرج للناس وأنت رزين وقور بإذن الله. أما الطيش والتهور والعجلة في الأمور كذلك، كل ذلك قد يخرج منك كلمات تندم عليها بعد ذلك أشد الندم، وتعتذر للقوم فلا يقبلون معذرتك، تعتذر إليهم فلا يقبلون معذرتك. فكن صبورا حليما كما أمرك ربك وكما أمرك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس وفد عبد القيس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتان
إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة، أي الحلم والتأني في الأمور، فهي خصال يحبها الله عز وجل. فبارك الله فيكم، تخلقوا بهذه الأخلاق، فمن يتصبر يصبره الله. والحلم بالتحلم، فهي خصال تأتي مع توفيق الله عز وجل وبعد توفيق الله عز وجل بالتدرب عليها. تدرب على الحلم، تدرب على الصبر، تدرب على كظم الغيظ، ولا تيأس أبدا، لا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تيأس أبدا من فضل الله. تكون صبورا مواصلا لسؤال الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه جبلة الإنسان، إذا أصيب بشر يظن أن لا انكشاف لهذا الشر، ولكن المؤمن الصبور يعلم أن هذا شيء عارض، وأن الدنيا تتقلب يقلبها الله سبحانه كيف يشاء. فكل يوم وربنا في شأن، كما قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن. وكما قال الإمام الشافعي في تفسيرها: يرفع أقواما ويخفض آخرين. فحوادث الدنيا لا تثبت على حال، بل لكل نبأ مستقر. كل خبر يأخذ وقتا ثم يزول وتأتي أخبار أخر، كل حدث يأخذ زمنا ثم يأتي حدث آخر فينسيك الحدث الأول. فهكذا حوادث الدنيا لا بقاء لها، تزول ويأتي غيرها. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: لتركبن طبقا عن طبق. ومن معانيها، بل وقول الجمهور فيها، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن حالا بعد حال، تمر عليكم أحوال بعد أحوال، سواء غنى بعد فقر، صحة بعد مرض، أو مرض بعد صحة، أو فقر بعد غنى، سعادة وانشراح بعد ضيق وتبرم، ضيق وتبرم بعد سعادة وانشراح. هذه أحوال الحياة الدنيا. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. فالشاهد أنه لا ينبغي أن ييأس أحد من رحمة الله، بل يواصل السؤال ويواصل الدعاء ويواصل العمل ولا يعجز. قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فيستحسر عن الدعاء. فلا تعجز أبدا أيها المسلم، ولا تستسلم أبدا للشيطان ولا لجنده، بل واصل أعمال البر، واصل العطاء وواصل الدعاء، وأيقن بأن العسر يتبع يسر. وكما قال الحسن البصري يرحمه الله: لن يغلب عسر يسرين، إن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد أحسن من قال: ولا تجزع لأحداث الليالي، فما لأحداث الليالي، فما لأحداث الدنيا بقاء. اللهم إلا ما يسطر في الصحف ويبقى في الصحف بعد أن تنقضي هذه الحياة الدنيا. فالتخلق بالصبر والحلم واتقاء اليأس واتقاء الجزع، كل ذلك به بإذن الله تخرج به بالصبر والحلم، تخرج بشخصية جيدة ترضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى لكونها مستخرجة من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم بالقرآن لكل جميل، وأن يصرف عنا وعنكم به كل قبيح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اهدنا للطيب من القول، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. ألا وأقم الصلاة.